وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في هذه القضية، وهي أنه هل يمكن إثبات صحة اشتراط الخيار في متن العقد؟ نثبت شرعيته وصحته بعموم المؤمنون عند شروطهم، هذا هل يمكن؟ فأن نقول هذا شرط، اشترط البايع الخيار إلى مدة مثلا شهر، هل يمكن أن نثبت شرعية ذلك بهذا العموم أو لا؟ طبيعي نحن فيما سبق ذكرنا بعض الروايات الخاصة على ذلك. لا، الآن كلام علمي، هذا هل يمكن إثبات شرعية اشتراط الخيار في متن العقد من خلال إثبات الشرعية، يكون من خلال عموم المؤمنون عند شروطهم، لأن هذه القضية وقعت محلا للقال والقيل. الشيخ النراقي قلنا قال لا يمكن، فإن حديث المؤمنون عند شروطهم مقيد بقوله إلا شرطا أحل حل حراما أو حرم حلالا، إذن استثني منهم. وعلى هذا الأساس نقول إذا فرض أنه أردنا أن نثبت شرعية هذا الشرط، يعني شرط الخيار، فهذا يكون مصداقا لتحليل الحرام أو بالعكس. كيف يصير كذلك؟ لأجل أنه ورد عندنا بعد الافتراق المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار، وهذا قاعد يشرع شيء، هذا الشر اشتراط الخيار سوف يشرع شيئا على خلاف عموم، فإذا افترقا فلا خيار بعد الافتراق، فهذا الشرط لا يكون صحيحا لأنه مخالف للسنة الشريفة. هذا ما أفاده الشيخ النراقي وكررناه كم مرة ما أدري. كيف الجواب عنه؟ شبهة. كيف الجواب عنها؟ إشكال. كيف الجواب عنه؟ نحن فيما سبق أجبنا. السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه أجاب بهذا الجواب الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة، قال المدار في بطلان الشرط أن يكون مخالفا لذات الحكم القرآني أو ذات الحكم، مخالف لذات الحكم السنتي، لأنه مخالف للإطلاق، لا بد أن يخالف ذات الحكم، مثل هذا يكون باطلا، ولا نلتزم بأنه المخالف للإطلاق لإطلاق الحكم الكتابي أو السنة باطل، وإلا يلزم بطلان أكثر الشروط أو كل الشروط، فإنها مخالفة لإطلاق من الإطلاقات، من قبيل أقول بعتك داري، هو طبيعي ما مثل بعد لوضوح المطلب، أنا مثلت بعتك داري بشرط أن تدعو لي، وفي مثل هذه الحالة سوف يصير الدعاء واجبا، وهو مخالف لإطلاق ما دل على استحباب الدعاء، أن الدعاء مستحب ليس بواجب، فيكون هذا الشرط مخالفا لإطلاق السنة. وهل يلتزم فقيه ببطلان مثل هذا الشرط؟ هذا ما أفاده السيد اليزدي. إذن المدار عنده في بطلان الشرط على مخالفته لنفس الحكم الكتابي أو السنة لذاته، لا أنه يخالف إطلاقه. المخالفة للإطلاق لا بأس بها، وإلا يلزم بطلان أكثر الشروط أو كل الشروط. هذا هم ما ذكرناه فيما سبق. وذكرنا بعد ذلك أن السيد الخوئي أجابه، يعني صرنا في صدد مناقشة ما أفاده السيد اليزدي. قلنا نذكر مناقشة السيد الخوئي ثم نذكر مناقشتنا بعد ذلك. مناقشة السيد الخوئي للسيد اليزدي. السيد الخوئي هكذا قال: إطلاق الكتاب هو من الكتاب، وإطلاق السنة هو من السنة. إطلاق الكتاب من الكتاب، وإطلاق السنة أيضا من السنة. وإلا إذا رفضت هذا يلزم محذور كبير. كيف يلزم محذور كبير؟ كما إذا قلت لك بعتك داري بشرطي أن تشرب الخمر في يوم كذا، في مكان كذا، في ساعة كذا، وإلى آخره، بحيث قيودك معينة. مثل هذا الشرط بلا إشكال باطل، والعقد يقع باطلا. والحال على أنه هذا الشرط، هذا الشرط شرط مخالف، ليس مخالف للإطلاق. إطلاق دليل تحريم شرب الخمر، لا أنه مخالف لذات الحكم بل للإطلاق. فإذا مخالفة الإطلاق، إطلاق الكتاب من الكتاب وإطلاق السنة من السنة، ويكفي مخالفة إطلاق الكتاب أو إطلاق السنة في بطلان الشرع. هذا رد السيد الخوئي عليه من؟ على السيد اليزدي. قدس سرهم، هذا ترى كل ذكرناه فيما سبق، ولم أذكر إلى الآن شيئا جديدا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفي مقام التعليق على ما أفاده السيد الخوئي قدس سره، نقول: فرق بين أن تكون لدينا حجة واحدة، وهذه الحجة الواحدة لها إطلاق، فرق بين هذا وبين أن تكون لدينا حجتان. أما إذا كان لدينا حجة واحدة ولها إطلاق، كما في المثال الذي ذكره السيد الخوئي، مثال تحريم الخمر، فإن الآية الكريمة أمرت بالاجتناب عن الخمر، هي دليل واحد، وبإطلاقها تعم جميع ألوان شرب الخمر وأشكاله، ويصدق بالتالي أن الله عز وجل حرم شرب الخمر بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا. كم شكل موجود؟ 100 شكل؟ 1000 شكل؟ كلها يصدق أن الله عز وجل حرمه باعتبار أن الصادر منه حجة واحدة، وهذه الحجة الواحدة بإطلاقها تشمل جميع حالات تحريم الخمر، وهذا بخلافه فيما إذا كان الثابت حجتين في مثل هذه الحالة، إحدى الحجتين تقيد الحجة الأخرى كما هو الحال في محل كلامنا، حيث إنه قد فرض وجود حجة أولى وهي أوفوا بالعقود، وجاءت حجة ثانية قالت المؤمنون عند شروطهم، وهذه الحجة الثانية تقيد الحجة الأولى، وتصير النتيجة هي وجوب الوفاء بالعاقد على طبق الشرط. وهنا قد يأتي كلام السيد اليزدي من أن القدر المتيقن هو وجوب الوفاء بذات الشرط وليس بإطلاقه، فيصير أوفوا بالعقود مقيدا بذات الشرط وليس بإطلاقه. هنا تأتي شبهة السيد اليزدي، والسيد الخوئي نقض عليه بالمورد الأول، يعني فيما إذا كان الثابت هو حجة واحدة، ونحن نقول لا معنى للنقض عليه بمثل هذا المورد، فإنه في هذا المورد توجد حجة واحدة وتدل على حرمة الخمر من دون تقييد بمقتضى الإطلاق في كل الحالات وفي كل الأزمة وبكل الأشكال، بينما في المورد الثاني توجد حجتان، والحجة الثانية تقيد الحجة الأولى، فيمكن أن يقال فقد تأتي شبهة السيد اليزدي هنا، وأن التقييد يكون بمقدار ذات المقيد لا مع إطلاقه، لا أنه يكون المقيد هو ذات المقيد القيد مع وبنحو الإطلاق فإذا أراد السيد الخوئي أن ينقض على السيد اليزدي لابد أن ينقض بما ينقض، لا بالمورد الأول، بما يكون شبيه للمورد الأول يلزم أن ينقض بما كان يشبه المورد، أنا هذا الذي أريد أن أقوله. فالسيد الخوئي نقض على السيد اليزدي بحالة كون الصادر من المولى دليلا واحدا، هنا لا إشكال في أنه ما دام الصادر من المولى دليل واحد فيلزم الأخذ بمن بإطلاقه، وحينما حرم الخمر فهذا دليل واحد بعد ما دليل ثاني، حرمه بمقتضى الإطلاق في كل الحالات والأزمان و و و و لا ينبغي أن ينقض السيد الخوئي بهذا المورد الذي يكون الصادر فيه من المولى دليلا واحدا، بل لا بد وأن ينقض بما إذا كان الصادر دليلين، لا بما إذا كان الصادر دليلا واحدا. فخلاصة ما نريد أن نسجله على السيد الخوئي هو يحكينا، لكن المضمون صغير. المضمون هو هذا، أنه إذا أردت أن تنقض على السيد اليزدي فانقض بحالة وجود دليلين، مثل أوف الذي هو محل كلامنا، أوفوا بالعقود مع المؤمنون عند شروطهم الذي نثبت به خيار، الذي نثبت به على أنه الخيار يثبت بالاشتراط، فيوجد دليلان، فالدليل الثاني يصير مقيدا علما للدليل الأول. محل كلامنا هنا، فإذا أردنا أن ننقض على السيد اليزدي لا بد وأن ننقض بما يكون من هذا القبيل، لا بما يكون فيه الدليل واحدا، فإنه إذا كان واحدا يتعين الأخذ بالإطلاق جزمان كما قال السيد الخوئي، هذا ينبغي أن لا يكون موردا للخلاف، كما في دليل تحريم تناول الخمر. فالنقض لا بد وأن يكون في بحالة وجود دليلين، مثل من قبيل أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم، فإن الثاني يكون مقيدا للأول. انقض بمثل هذا المورد، لا أنه تنقض بدليل حرمة شرب الخمر، فإنه دليل واحد وإطلاقه يلزم التمسك به بلا إشكال لعدم وجود حجة ثانية، حتى تكون مقيدة علما للأول، ويقال الحجة الثانية تقييدها يصير بمقدار ضيق، لا هذا بعد لا يأتي هذا الكلام ما دام الصادر من المولى دليل واحد. هذا بالنسبة إلى ما ذكره السيد الخوئي كتعليق على ما أفاده السيد اليزدي. حس بعد بالتالي هو مجاب مثال شنو؟ لا تشرب الخمر، ولا تشرب الخمر واحد، وفي أطلاق بل ينافرض أطلاق وبلا إشكال، لا تمثل لي بهذا، روح مثل لي بحالة وجود والأمر سهل. والأنسب أن يقال في مناقشة السيد اليزدي الآن، أنا أريد أن أصد علما بعد مناقشة ما أفاده السيد الخوئي، أريد أصد أنا علما للجواب على ما أفاده السيد اليزدي. وفي مقام التعليق أقول ذكر قدس سره أن المناسب فيما إذا كان لنا دليل مطلق مثل أوفوا بالعقود، ثم جاءنا دليل ثاني مثل المؤمنون عند شروطهم، فنقتصر في القيد في التقييد بمقدار القدر المتيقن، والإطلاق لا نعمل به، وإلا يلزم محاذير كثيرة الذي منها ما ذكرناه فيما سبق من بطلان، مثل ما إذا قال شخص لآخر بعني دارك أو بعتك داري بشرط أن تدعو لي في كل ليلة جمعة، يلزم أن يكون هذا الشرط باطل والمعاملة باطلة، لأن مقتضى إطلاق دليل استحباب الدعاء أنه في كل مورد مستحب، فيلزم هذا أنه هنا صار واجب فيبطل الشرط. في مقام التعليق نقول من أين لك، من أين لك، لك من يرجع كافر أيها السيد اليزدي قدس الله روحك الشريف، أنه ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وهو ذات الحكم، ذات الحكم فقط. فالمخالفة لذات الحكم هي موجبة لبطلان العقل، ولا نتمسك حينئذ بالأطلاق. هذه دعوة، كيف إثباتها؟ من أين لك إثباتها؟ ما دام يوجد إطلاق في الدليل الثاني نتمسك بإطلاقه. نعم، نقول شيئا، نتمسك بإطلاق دليل المقيد بالمقدار الذي لا يلزم منه محذور. فمتى ما لزم محذور نرفع اليد عن إطلاق دليل المقيد، لا أنه نرفع اليد بشكل كلي عن إطلاق دليل المقيد ويصير المدار على مخالفة ذات الحكم دون مخالفة إطلاقه. كلا، انتهيت. ترى بعد أريد أنا فقط أكرر، ما عندي بعد مطلب التفت. السيد اليزدي قدس الله روحه الشريف قال إذا كان يوجد عندنا دليلان في مثل هذه الحالة، الدليل الثاني يكون مقيدا للدليل الأول ولكن لا بالعرض العريض، يعني لا نأخذ بإطلاق دليل المقيد بل بذات المقيد وليس بأطلاقه. ونحن نقول لماذا؟ ما دام دليل المقيد يوجد فيه أطلاق، فالإطلاق حجة، خذ به ويصير مقيدا هذا الدليل الثاني للدليل الأول بمقدار سعة أيضا أطلاق دليل المقيد. أنت قلت أنه يلزم في بعض الموارد إشكال، فحينئذ لأجل هذا الإشكال نقول أنه نقتصر في التقييد على ذات الحكم وليس بعرضه العريض. ونحن نقول لا، بل بعرضه العريض، ولكن متى ما لزم مخالفة بمقدار المخالفة، يعني مخالفة شيء من واضحات الشريعة، نقف أمام التقييد بهذا المقدار الذي يلزم منه المخالفة لواضحات الشريعة. وهذه قضية ينبغي أن تكون مسلمة، فإذا ورد لدينا حكم هذا الحكم بأطلاقه لا يمكن الأخذ به. مثلا ورد دليل يقول يجب على الولد أن يطيع الوالديه في كل تكاليفه وأوامره، فهذا بإطلاقه الحال الوسيع لا يمكن الأخذ به، وإلا الوالد قد يقول على أنه اقتل نفسك. لمن يقول؟ للابن، للابن، اذهب وادخل النار من هالقبيل، أو اشرب الخمر ومن هالقبيل. فحينئذ هل تجب إطاعته؟ لا. لكن هل هذا يصير سببا لأن نرفع اليد عن من؟ عن إطلاق هذا الدليل رأسا، ونقتصر فقط وفقط وفقط على القدر المتيقن؟ كلا، بل نقول على أنه نأخذ بالإطلاق بالمقدار الممكن. والذي ثبت من الخارج أنه لا تجوز فيه الإطاعة بذلك المقدار نرفع اليد عن الإطلاق. هذا ينبغي أن يكون من الواضحات. نفس هذا الشيء أنا قاعد أطبق ماذا في موردنا. السيد اليزدي قدس الله روحه الشريفة أراد أن يرفع اليد عن إطلاق الدليل الثاني، رأسا يرفع اليد عن الإطلاق ويقتصر على ذات الحكم، ونحن نقول لا، يبقى الإطلاق على حاله، وبالتالي نرفع اليد بالمقدار الذي يلزم منه محذور. هذا بالنسبة إلى ما أفاده السيد اليزدي. وإذا قلت إذا أبطلنا كلام السيد اليزدي ولم نقبله فإذن كيف ندفع؟ كيف ندفع شنو؟ شبهة النراء. هاي بعض مرات واحد شوي نعس هذا تجي إشكالات في ذهنه، يعني إشكالات للنعس. وجوابه إحنا فيما سبق أجبنا بجوابين أو ثلاثة أجوبة فيما سبق أجبنا عن شبهة النراء. بعد ذلك صار بنانا أن نذكر ما أجاب به القوم، وصار بنانا أن نناقش ما أفاده القوم. فعندنا نحن الجواب السابق الذي ذكرناه في رد شبهة النراقي هو كاف لنا في هذا المجال. وبهذا انتهينا من هذه المسألة التي هي صغيرة في لفظها ولكن عميقة في مطالبها. في يوم الاثنين بحوله وقوته عز وجل نشرع في المسألة البعدية الذي هي مسألة 113 بحوله وقوته عز وجل. وأسألكم الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى